السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأله سبحانه وتعالى علما نافعا وعملا صالحا متقبلا منه وكرمه، وأن يزيدنا جميع إخواننا هدى وتقى، وأن يرزقنا البصيرة والسداد والثبات منه وكرمه، آمين. هذا المجلس هو المجلس الرابع في التعليق على كتاب الأجوبة الجلية في الأحكام الحنبلية للعلامة موسى بن عيسى بن عبد الله بن صوفان القدومي الحنبلي النابلسي رحمه الله وإياه تعالى، المتوفى سنة 36 و300 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمولود سنة 65 و200 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب مبطلات الصلاة. السؤال 62: ما يبطل الصلاة؟ يبطل الصلاة كل ما أبطل الطهارة، يعني نواقض الوضوء، وهذا بلا خلاف، لأنه إذا بطل الشرط بطل المشروط، فلو سبقه الحدث في صلاته بطلت صلاته. وكشف العورة عمدا، هنا قيد، أما الحدث فلا يشترط فيه ذلك، وهذا محل اتفاق. أما كشف العورة فلو أنها انكشفت عورته المغلظة، كشفها ريح بدون اختيار منه ثم سترها في الحال بلا عمل كثير، فصلاته صحيحة. واستدبار القبلة مع القدرة على استقبالها، وتقدم أنها يسقط استقبال القبلة في صور، فإذا كان غير قادر استقبالها وجب ذلك، وهذا في غير حال النفل، مع القدرة حال النفل يقدر، النفل في حال السفر، النفل في حال السفر. واتصال النجاسة التي لا يعفى عنها المصلي إن لم يزيلها في الحال، وكذلك النجاسة يجب أن يتخلص منها، وإذا وجدها في صلاته يتخلص منها في الحال، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين أخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام أن في نعليه خبثا وفي اللولاة أخرى قدرا، فخلعهما عليه الصلاة والسلام، وجاء هذا عن مسعود، وجاء هذا من حديث أنس أيضا. والعمل الكثير في العادة من غير جنسها في غير صلاة خوف، العمل الكثير في هذه الحالة يخرج الصلاة، يخرجه عن حال الصلاة، لكن يقول في غير صلاة الخوف، في غير صلاة الخوف. أما في حال صلاة الخوف فجاء الدليل على أنه لا بأس أن يتقدم ويتأخر ويقاتل وهو يصلي، على تفصيل مذكور في صفة صلاة الخوف. والاستناد قويا لغير عذر، قويا لأنه إذا أزيل وقع، وهذا قول الجمهور، فلو كان مستندا مثلا على جدار مثلا، فلو أزيل، أو على عمود أو نحو ذلك، فلو أزيل عنه مثلا هذا الشيء اللي استند عليه لسقط، فلا تصح صلاته عند الجمهور. وقال الشافعي تصح مع الكراهة، وهذا في الفريضة. أما في النافلة فيجوز، لأن القيام فيها لا يجب، لأن القيام فيها لا يجب. ورجوعه للتشهد الأول عالما بعد شروعه في القراءة، إذا نسي التشهد الأول ثم قام وشرع في القراءة في هذه الحالة، إذا رجع عمدا فما علمه ذلك فتبطل صلاته مع العلم والذكر، لكونه ترك واجبا عمدا، لأنه في هذه الحالة يجب عليه البقاء على حالته وزاد فعلا أيضا ومن يعني خارج عن الصلاة، لأن الواجب حين يقوم أن يبقى على حاله، لكن خلاف هل هو اشترط شروع في القراءة أو بمجرد القيام على ظاهر حديث غير شعبة فإنه لا يرجع. وتعمد تقديم بعض وتعمد زيارة ركن فعلي في هذه الحالة لو زاد كرر الركوع مرتين مثلا فإن هذا يبطل الصلاة إذا تعمد زيارة ركن فعلي، وهذا يخرج الركن القولي كما تقدم في الفاتحة، فإنه لا يغير هيئة الصلاة. قول الجمهور أنه لا يبطل، مع أن هناك قول بأنها تبطل بذلك. وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، وهذا تقدم إشارة إليه أيضا في أركان الصلاة، وأنه يرتبها ولا يقدم بعضها على بعض، لأن هكذا ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن تعليمه عليه الصلاة والسلام. وتعمد السلام قبل إتمامها لأنه إبطال لها. وتعمد حالة المعنى في القراءة، ظاهر هذا أيضا سواء كان في الفاتحة أو في غير الفاتحة، وهذا واضح، لأنه إذا تعمد إحالة المعنى هذا تلاعب في الصلاة، وهذا لا يجوز، وهو ما يغير ويحيل المعنى، ما يغير ويحيل المعنى في هذا تبطل صلاته مع تعمد إحالة المعنى. ووجود سترة بعيدة وهو عريان، لو أن إنسان ليس عنده سترة ثم في الصلاة وجد سترة، في هذه كانت السترة بعيدة يحتاج إلى عمل كثير، ولا إذ لا يمكن يعني تحصيله إلا بعمل كثير منه، لكن إذا كان عمل يسير فلا بأس، إذا كان عمله كثيرا، لكن إذا كان كثيرا فقال يخرج من صلاته ويستتر ويستأنفها. وفسخ النية لأنه ابطال لها، وإذا فسخها ذهبت النية، والنية شرط في العمل، ففي هذه الحالة كأنه لم يدخل في الصلاة، وكأنه الآن بنى صلاة على غير ما يبنى عليه، لأن النية معدومة فلا تصح. والتردد فيها، التردد فيها هذا هو المذهب وكذلك العزم عليه، ولهذا فيه خلاف أيضا حتى في المذهب، إذا كان جازما ثم حصل تردد لسبب، فمنهم من قال اليقين لا يزول بالشك، لكن المذهب كما هنا يبطل بذلك لأنه لم تبقى نية في هذه الحال، كما أن لا يصح الدخول فيها بالتردد كذلك لا يصح البقاء عليها بعد التردد حين دخل فيها ثم حصل التردد. وعمله مع الشك في النية، لو أنه مثلا في الصلاة شك هل نوى ولا ما نوى، فهذا إن تذكر قبل أن يعمل شيئا فصلاة صحيحة، لكن لو وقع منه عمل ركع أو سجد في هذه الحالة يكون قد أدى شيئا من الصلاة بغير نية فتبطل صلاته. والدعاء بملاذ الدنيا، وهذا هو قول الأحناف، وقال أسألك مثلا يسأل الله مثلا سيارة مثلا أو وظيفة أو نحو ذلك أو شيء من ملاذ الدنيا أو نحو ذلك، قالوا يبطل لأن هذه الصلاة لا تصح شيء، لا يصح فيها شيء من كلام الناس من التشبيح والتكبير وقراءة القرآن. والقول الثاني وهو قول الشافعية وغيرهم وكذلك المالكية أنه لا تبطل الصلاة بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ليتخيم سأتي ما شاء حبه إليه أعجبه إليه فليدعو به، وهذا أظهر. فلهذا قالوا لو دعا هذا على القول الثاني خلاف المذهب. ومثل صاحب المغني في بعض كلامه لو قال أسألك دارا قورا وجارية حسنا مثلا، فقالوا إن هذا لا يصلح في الصلاة ينافيها، والقول الثاني يجوز أن يدعو بحاجات من أمور الدنيا، والعبد لا حول ولا قوة له إلا بالله، وأقرب الأحوال في هذه المواطن التي هي مواطن إجابة الدعاء، فهو في حال ضرورة حتى في أموره، وصلاحه في هذه الأمور يكون صلاحا له في عباداته، صلاحا له في أموره، فحين يدعو بها ويلجأ إليه سبحانه وتعالى، فإن من أعظم الأسباب التي تجعله حاضر القلب ويطمئن ويأنس بدعائه ربه سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وكل الحاجات يسألها ربه، يسأل أحدكم ربه كل شيء، حتى يسأله شسع نعله إذا انقضى، وحتى يسأله الملح في الطعام، حديث عند الترمذي وإن كان في سند ضعف، لكن ضرورة العبد في أموره كلها في دعائه ربه سبحانه وتعالى. والإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله، غير فالإتيان بكاف الخطاب لغير الله سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا كلام كما لو عطس واحد وقال سمع عاطس فقال يرحمك الله خاطبه بذلك، أما لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا سلام عليك أيها النبي، هذا ورد نصا. أما لو قال يرحمه الله أو رحمنا الله ونحو ذلك عبارات لا تكون خطابا له، في هذه الحالة لا بأس بذلك، لا بأس، إنما لا يخاطب ذلك. والقهقهة لأن هذا ينافي الصلاة، هذا مبطل لها، هذا مبطل لها، وخرج بالقهقهة التبسم، التبسم. وورد في هذا الحديث أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام برز للنبي عليه الصلاة والسلام، وخارج الكتب الستة لعل في الطبراني ذكر صاحب مجموع الزوائد من معنى الطبراني وغيره، وفيه أن تبسم له عليه الصلاة والسلام، يراجع سنده. والكلام ولو سهوا، وهذا هو قول الأحناف كما تقدم في مسألة دعاء من هذه الدنيا، والقول الثاني هو قول المالكي والشافعي أيضا يخالف في هذه المسألة، أنه حين يقع الكلام سهوا فإن صلاته تامة، هو تكلم معي بالحكم السلمي ولم يأمره رضي الله عنه، ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بالإعادة، وقصة مشهورة صحيح مسلم، وجاءت أدلة أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم في قصة ذي اليدين حديث أبي هريرة حتى تبين له أنه نقص من صلاته فقام وأتمها عليه الصلاة والسلام. وتقدم المأموم على إمامه قالوا ولو لعذر، فإذا تقدم المأموم على إمامه ولو كان الإمام المأموم يحتاج تقدم لضيق المسجد مثلا ونحو ذلك، فقالوا إنه من مبطلات. وهذا هو قول الشافعي والحناف. اختار تقي الدين وجماعة من العلم أنه لا واجب من عجز ولا حرام مع الضرورة، غاية الأمر يكون واجبا، فإذا لم يمكن إلا أن يصلوا أمامه في هذه الحالة يسقط هذا الواجب عليهم ويجوز لهم ذلك، لأن تحصيل الجماعة ألزم وأوجب من تركها وكونهم يصلون وحدهم أو يقيمون جماعة ثانية، وهذا أظهر. وبطلان صلاة إمامه أيضا قالوا تبطل بطلان صلاة إمامه، وهذا هو المشهور المذهب، وقول الأكثر وقول الجمهور لا تبطل، لكن حين يعلم إذا علم ببطلانها ولم يخرج فإنه يجب عليه أن ينصرف ويدعه، لكن لو أنه خرج من صلاة لكونه سبق أو الحادث نحو ذلك فصحيح أنهم يتمون الصلاة، يتمون الصلاة ولو كانوا في وسط الصلاة. وسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعيده بعده، وكذلك سلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا، عمدا هذا واضح، أو سهوا إذا سلم قبل إمامه سهوا فيجب عليه يرجع ثم يعود معه ويعيد سلامه، فإذا عاده لم تبطل صلاته لأنه استدرك هذا السهو. والأكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس أو جاهل، الأكل والشرب كذلك أيضا مبطل للصلاة، وهم قالوا مطلقا، هذا مطلقا سوى اليسير عرفا، سوى اليسير عرفا لناس أو جاهل. ومنها من قال إذا وقع سهوا فإنه تصح صلاته، لكن مثل هذا عادة لا يقع منه الكثير مع السهو في العادة، ولهذا قيدوه سوى اليسير عرفا لناس أو جاهل. ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ، لأنه ليس بأكل، فلو كان بين أسنانه شيء وجرى مع ريقه فإن هذا يصعب ويشق أو يشق التحرز منه. ولا تبطل إن نام نوما يسيرا فتكلم وسبق الكلام عن لسانه حال قراءته. وكان ابن عباس يغفي حتى يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بأذنه وهو يصلي معه، ولم يأمره باستئناف الصلاة عليه الصلاة والسلام. أو غلبه سعال وعطاس وتثاؤب وبكاء فبان حرفان، لأن هذا بغير اختياره، مع أن هذا هذا الوصف موضع نزاع في مسألة تقييده بما بان منه حرفان. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة، على من تجب صلاة الجماعة؟ الجواب: تجب صلاة الجماعة للصلوات الخمس على الرجال الأحرار القادرين عليها حضرا وسفرا، ولا تنعقد الميز في الفرض، وتسن الجماعة في المسجد، تسن للنساء مفردات عن الرجال. فصلاة الجماعة واجبة للصلوات الخمس. وأما المملوك فقالوا لا فلا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة عند جماهير العلماء، لأنه مشغول بخدمة سيده. وهناك قول اختاره ابن حزم وجماعة، واختاره علامة السعدي رحمه الله في بعض رسائله أنها تجب عليه. وقال إن حديث طارق بن شهاب الوارد في هذا: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا على مملوك أو مريض أو صبي أو مريض أو امرأة قال إنه ضعيف. من يعلم من قال إن حديث صحيح عن طارق بن شهاب البجلي، وإن لم يثبت له طول صحبة فقد ثبت صحبته، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام وغزى مع أبي بكر رضي الله عنه غاية لما يكون مرسل صحابي. ومنهم احتج بقوله عليه الصلاة والسلام: الجمعة واجبة على كل، رواح الجمعة واجب على كل محتلم، وحديث صحيح رواه النسائي وغيره. وقالوا أيضا عموم الأدلة في وجوب هذه الصلوات، حتى صلاة الجماعة وصلاة الجمعة والجماعة، فالأصل هو دخوله فيه إلا باستثناء واضح، لكن الجمهور استدلوا بحي طارق بن شهاب كما تقدم. وتسن الجماعة في المسجد، وهذا على المذهب وقول كثير من أهل العلم، والصحيح أنها واجبة للأدلة. من سمع النداء فنجب، فلا صلاة تسمع النداء، والأدلة الصريحة واضحة في هذا. وتسن للنساء مفردات عن الرجال، وهذا جاء عن أم سلمة وعن عائشة رضي الله عنهن. قال: ما يتحمل الإمام عن المأموم؟ يتحمل الإمام عن المأموم ثمانية أشياء: القراءة. قالوا: لا قراءة على المأموم، ظاهر كلامهم حتى في السرية، حتى في السرية. والصواب أن القراءة واجبة عليه في السرية، هذا واضح. وكذلك في الجهرية على القول المختار على لجمع من أهل العلم، وهو قول الشافعي رحمة الله عليهم، وقول البخاري وأبو هريرة وابن أبي هريرة من الشافعية، وابن خزيمة وتقي الدين ولعله السوكي رحمه الله، أو هذا في لعله هذا في مسألة نعم في هذه المسألة فيما ظل أنها واجبة. فالمقصود أن هذا هو الذي تشهد له هذه الله. وسجود السهو فلا سهو على المأموم، وسجود التلاوة فلو قرأ آية فيها سجود التلاوة فلا يسجد المأموم، لأن إنما جعلنا ليؤتم به. والسترة قدامه، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولهذا لا يشرع للمأموم أن يستتر بسترة، بل سترة الإمام سترة لمن خلفه. ودعاء القنوت، مما يتحمله الإمام عن المأموم دعاء القنوت، فالقنوت للإمام فهو الذي يدعو، أما المأموم فإنه يؤمن، والمؤمن شريك الداعي. وهكذا ثبت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يؤمنون خلفه، كما في حديث ابن عباس، أي في دعاء القنوت. والتشهد الأول، إذا سبق المأموم يرجع الضمير إلى الإمام، فاعل سبق أي سبق الإمام المأموم بركعة في رباعية. في هذه الحال الإمام سوف يجلس بعد ركعة، والمأموم ليس موضع جلوس في حقه لكن يتابعه. موضع الجلوس في الأصل في حقه يوافق الركعة الثالثة في حق الإمام، لكن الواجب المتابعة. في هذه الحال يسقط عنه هذا التشهد، ويتحمله عنه الإمام، وقول سمع الله لمن حمده، وقول سمع الله لمن حمده. كذلك أيضا الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا لك الحمد ويدعو، وهذا أيضا للإمام والمنفرد. وقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا فيه نظر، والصواب أن المأموم يقول هذا الدعاء لعموم الأدلة، وتقدم الإشارة في هذا. من الأولى بالإمامة؟ الأولى بالإمامة الأجود قراءة، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم الأورع، ثم يقرع. وصاب أنه مثل ما جاء في حديث أبي مسعود، يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، إن كانوا قراءة السنة فأعلموا السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة، فإن كانوا فأقدمهم بعضهم قل سلما فأكبرهم سنا. هذا هو الذي جاء في الأدلة، ولا تقديم في شرف في نسب ونحو ذلك، لكن عند الاستواء يقدم من كان في صفة أخرى أولى وأظهر من تقى أو ورع. وتدلوا بحديث لا دلالة فيه لو ثبت قدموا قريش ولا تقدموها، ولكن صواب ما جاء في الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وصاحب البيت وعند الاستواء يقرع بينهم، هذه القاعدة، القرعة تكون عند الاستواء، وهذا حين يكون فيه مشاحة. وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق بالإمامة كما تقدم، لا يؤمن رجل بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه، والحر أولى من العبد، وهذا عند جماهير العلماء. ومنها العلماء من قال التقديم مثل ما جاء في الحديث في الأقرأ على الترتيب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، والحاضر والبصير والمتوضأ أولى من ضدهم. وهذه مسائل فيها خلاف فيما يتعلق بالتقديم. وقوله البصير قالوا لأن الأعمى ربما يخفى عليه بعض الشيء، لكن إذا كان هو أرجح، الأصل في هذا هو الترجيح بهذه المرجحات، ومن كان أرجح قدم، والمتوضأ مع المتيمم كذلك أيضا، كلاهما المتيمم طهارته تامة لا نقص فيها. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، يعني هذا حين لا يكون الإمام راتب، أما إذا كان الإمام راتبا فلا يجوز تقدم عليه إلا بإذنه. ولا تصح إمامة الفاسق مطلقا إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، وهذا على المشهور. وعند الأحناف والشافعية والرواية الأخرى عن أحمد تصح لعموم قوله عليه أن يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله إذا كان أقرأ لكتاب الله، ولما جاء من الأمر بالصلاة خلف الأئمة، ولما جاء في أحاديث كثير عنه عليه الصلاة والسلام، وقال صلوا الصلاة لي وقتها، يعني لم يأمرهم بغير ذلك أو يدعوا الصلاة ونحو ذلك، فدل على أن الصلاة تصلى ومن صحت خلفهم ومن صحت صلاة ومن صحت لغيره. لكن لا ينبغي أن يرتب هذا إمام، لكن لو كان الأمر قد وقع مثلا ويترتب عليه ترك الجماعة فإنه يصلي خلفه. ولا تصح إمامة المرأة للرجال ولا إمامة المميز البالغ. إمامة المرأة للرجال هذا محل اتفاق من العلم، وهناك صورة غريبة ذكرها الحنابل رحمة الله عليه، وذكر صاحب المفردات إمام قال إمامة المرأة للرجال فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة وغيرها من الرجال أمي أو حافظ لسورة في النظم مقامها، يعني قال تكون خلفهم لا عندهم، ذكر شيئا من هذا. فالمقصود أنهم ذكروا في مثل هذا في التراويح فقط أمهم مقام وخلفهم لا عندهم، لا تكونوا أمامهم، ذكروا هذا. وهذا قول غريب، صاب أنها لا تكون إمامة للرجال، ولها تكون خلف الصف وحدها، تكون خلف الصف لو كانت وحدها تصف. وفي حديث أنس أنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا واليتيم وأم سليم خلفنا رضي الله عنهم. ولا إمامة مميز للبالغ في الفرض. وهذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني تصح، وهذا أظهر حديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه وقد أمه ولو 6 و7 سنين في الفريضة، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بصبي مثله. ولا يصح الفرض خلف النفل، ويصح العكس، وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث استويا في الاسم، فلا يصح عصر خلف ظهر ولا عكسه. أما خلف النفل هذا هو المذهب، يعني لا يصح. والقول الثاني في هذه المسألة يصح لحديث جابر رضي الله عنه، وجاء في أيضا أخبار أخرى ما يدل على هذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالدخول في الصلاة ويصلي مع من وجد يصلي ولو كان هذا مفترض وهذا متنفل، فهذا هو الصحيح. وتصح المقضية خلف الحاضرة لأن الجميع فريضة، وعكسه حيث استويا في الاسم، يعني ظهر مع ظهر عصر مع عصر، ولا يصح عصر خلف ظهر ولا عكسه. هذه أيضا موضع خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم من قال إنها تصح لاستوائهما في الأفعال، ومن توسع وهو ظاهر كلام تقييدين وكلام جد أيضا المجد، وهو قول الشافعي رحمة الله عليهم، لأن الذي يضر هو الاختلاف في الأفعال، اختلاف النية لا يضر. النبي عليه قال إنما جعل أن يتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع، قال فلا تختلفوا عليه، الواجب عنه اختلاف، فالمنهي عنه هو الاختلاف في الأفعال، أما اختلاف النية لا يضر. هذا ثبت في أخبار عدة يدل على أن اختلاف النية لا يضر. أين موقف الإمام من المأموم؟ الجواب يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه مقدما عليهم، هذا هو سنة عليه الصلاة والسلام، وكان يتقدم وكان يلتفت إليهم ويرتب صفوفهم ويسويها عليه الصلاة والسلام. ويصح الرجل واحد عن يمينه محاذيا له، ولا تصح عن يساره مع خلو يمينه، هذا هو المذهب. وقال الجمهور تصح ولو خالف السنة، ولو صلى خلف عن يساره، ولو لم يكن عن يمينه أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام أدار عبد الله بن عباس إلى يمينه، وكان قد صلى خلفه ولم يأمر باستئناف الصلاة، ولم يكن عن يمينه أحد عليه الصلاة والسلام. وتقف المرأة خلفه كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه، ولا صح أن يقف الرجل منفردا خلف الصف، هذا مع الاختيار لا يصح. وجاء في حديث وابس المعبد وغيره، وحديث علي بن شيبان أيضا، لا صلاة منفردا خلف الصف، استقبل صلاة فإن لا صلاة منفردا خلف الصف. لكن عند عدم وجود من يصافه فلا يترك الصلاة حتى تنقضي فيدخل، لأنه غاية أمر واجب سقط عند عدم القدرة، فلا واجب من العجز ولا حرام مع الضرورة. من يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث مرض، لأنه في حكمه، والمداب حدث الخبثين بول والغائط، يعني الصلاة تكون مكروهة، ولهذا يشرع له أن يقضي حاجة ثم يصلي. وقد قال زيد وأرقم كما حديث الصحيح لما أرى قيمة الصلاة واحتاج إلى الخلاء، فقال أمرهم بالصلاة، وقال إن الرسول عليه السلام قال إذا قمت الصلاة وراد أحدكم الخلاء فليبدأ به قبل أن يصلي، فليبدأ به قبل أن يصلي، سواء في حال الخلاء أو في حال الامتلاء، يعني حتى وهو على الطعام أيضا، وهو على الطعام أيضا. وهذا فيه حديث كثير عنه عليه الصلاة والسلام. ومن له ضائع يرجوه، يعني يبحث عنه ويخشى أن يفوت عليه، فهو معذور، أو يخاف ضياع ماله أو فواته، أو يخاف ضرر فلا ضرر ولا ضرر، أو يخاف على من استؤجر لحفظه كنظارة بستان، لأن هذا فيه ضرر عليه، فلهذا عذر بهذا، أو أذى بمطر ووحل أو ثلج وجليد وريح باردة عليه المطر، ولهذا جاز في هذا الصلاة في الرحال، قال الصلاة في الرحال، دل على أنه يعذر بمثل هذا. باب الجمع بين الصلاتين، هل يجوز الجمع بين الصلاتين أم لا؟ يباح الجمع لمسافر والقصر بين الظهر والعصر وبين العشاءين بوقت أحدهما. هذا ثبتت فيه الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام، لكن الجمع المسافر صحيح أنه يكون عند الحاجة، والنبي كان يجمع عليه الصلاة والسلام إذا كان جد به السيل أو كان راكبا وراد الارتحال عليه الصلاة والسلام. في حديث ابن عمر جد به السير، في حديث ابن عباس على ظهر سير، في حديث أنس كان عليه الصلاة والسلام إذا كان نازلا صلى الظهر ثم ركب الصحيحين، في رواية إسحاق وكذا والمستدرك في الأربعين أنه قال صلى الظهر والعصر إذا أراد أن يمشي فيصليهما حتى لا يقف بعد ذلك في الطريق، والعشاءين وكذلك على الصحيح الظهرين، وهو مذهب الشافعي يجوز الجمع بينهما ويباح الجمع بينهما عند وجود العذر، ويباح لمقيم مريض يعني من مطر ونحو ذلك، ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، وهذا قول عطاء خلافا للجمهور، ولمرضع مشقة كثرة النجاسة. والمذهب من أوسع الناس في باب الجمع، وذكر صورا عدة في الكشاف القناع نحو 8 صور في مشروعية الجمع والعاجل عن الطهارة لكل صلاة، فمن يعجل عن الطهارة بالماء فله الجمع لأنه في معنى المريض، لأنه في معنى المريض، ويختص جواز جمع العشاءين ويختص بجواز جمع العشاءين وصلى في بيته كما تقدم بوجود ثلج وجليد وحل وريح شديدة باردة ومطر يبول للثياب وتوجد معه مشقة، فمخص الجمع في هذه الصور في جمع الليل لوجود المشقة بخلاف العصر ظهر العصر فقالوا لا. تقدم أن القول الثاني أنه أن المعنى واحد، المعنى واحد، وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر، وفي حديث ابن عباس أراد أن يحرج أمته، والأفضل فعل فعل الأوفق من تقديم الجمع وتأخيره، فعل الأوفق به الذي يوافق حاجته، أو يقال يعني ما يكون أيسر، يعني هنا الأيسر المراد به الأيسر، وهذا هو الظاهر من هديه عليه الصلاة والسلام، تارة يكون جمع تقديم، تارة يكون جمع تأخير، تارة يستويان، إذا استوى الأمر فيكون جمع التأخير لأنه هو الأكثر في هديه عليه الصلاة والسلام خصوصا في سفره. باب صلاة الجمعة، على من تجب صلاة الجمعة؟ تجب صلاة الجمعة على كل ذكر مكلف حر ولا عذر له، وعلى مسافر لا يباح له القصر، وتجب على مقيم خارج البلد إذا كان بينه وبين محل قيامه وفعلها فرسخ فأقل من فرسخ، فتجب صلاة الجمعة بهذه الشروط فإذا لم يكن له عذر. والمسافر وهذا قول الجمهور، والقول الثاني ما إذا كان مسافر البلد فكما قال الزهري جماعة من سمع النداء فليجب، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر في ذلك. وقول لا يباح وعلى مسافر لا يباح له القصر، يعني إذا كان السفر قصير وكذلك العاصي بسفره، وهذه محل بحث، لا كلمة السفر القصير، السفر تقسيمه إلى سفر قصير سفر، إذا رده جمع من العلم، والعاصي بسفره أيضا وإن كان قول الجمهور قول أحناف جماعة اختيار تقي الدين أنه له يترخص، وتجب على مقيم خارج البلد. الذي خارج البلد، خارج البلد مثل إنسان خارج البلد، خارج المدينة، خارج القرية، هو مستقر في هذا المكان، مستقر في هذا المكان، ولا يمكن ولم تتوفر فيه شروط قيام إقامة الجمعة، إلا أنه يصليها ظهرا مثلا، إما يصليها ظهرا أو يصلي في هذه القرية الأخرى، فإن كان بينه وبين محل قيامه في الفرسخ، ظاهر هذا أنه بين مكانه وبين قيامها لا عبرة بطرف البلد، وهذا هو الصحيح من المذهب كما قال في الإنصاف. والقول الثاني هو الأظهر أنه إذا كان بينه وبين أطراف البلد فرسخ فلا يضر، لأنه قد يكون الجامع بينه وبينه فراسخ، لكن عبرة ما بينه وبين أطراف البلد، والفرسخ 3 أميال، الفرسخ 3 أميال. والجمعة لما سمع النداء وهم قدروه بهذا التقدير. ما شروط صحة صلاة الجمعة؟ شروط صحة صلاة الجمعة أربعة، وهي الوقت، أي من وقت صلاة الضحى إلى آخر وقت الظهر، هذا هو عندهم، وهذا هو القول المشهور عند المتأخرين. والقول الثاني في المذهب وهو قول الجمهور أنها عند ارتفاع الشمس، وأن هذا هو الصواب، وهذا هو الذي ذكره البخاري رحمه الله وذكر شواهده عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو الصواب أنها لا تكون إلا بعد زوال الشمس. لكن قد بعض العلم يقول إذا كان قريبا منه فهو في حكمه، لكن أحبط الأخذ بقول الجمهور، وأن تكون إن جاءت حديث صريحة في هذا، وأن تكون بقرية يستوطنها 40 رجلا، أي لا يضعن لا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء، وحضور 40 رجلا من تجب عليهم ولو بالإمام، وتقدم خطبتين. هذه الشروط موضوع نظر، الصواب فيها نحو 15 قول، وأقربها اختاره أبو يوسف، واختيار تقي الدين، وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وكثير من يفتي في هذا الوقت من أهل العلم هم على هذا القول من العلماء في هذه المسألة، يقولون إذا كانوا ثلاثة إمام ومؤذن وواحد يستمع، وذكروا أنه فيها أدلة في هذا، فلهذا هذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر. وعندهم لو أنه نقص هذا العدد أو خرج واحد، لو إنسان حصل عذر وخرج وهم 40 بالإمام، خرج واحد صلونها ظهرا، صلونها ظهرا، وتقدم خطبتين، لا بد من خطبتين. ما شروط الخطبتين؟ شروط الخطبتين خمسة، وهي الوقت مثل الصلاة على ما ذكره، وهو من حل الصلاة من ارتفاع الشمس، يعني وقت صلاة العيد، أي من ارتفاع الشمس وخروج وقت النهي، هو وقت صلاة الجمعة على المذهب. والنية، الأعمال بالنيات، ووقوعها حضرا، فلا جمعة على مسافر، تقدم أن المسافر لا جمعة عليه معنى أنه لا يقيمها، لكن عليه أن يصلي الجمعة تبعا لغيره. وحضور 40 رجلا ممن تجب عليهم، من تجب عليهم، فلو كان أحدهم مسافر قال لا يكمل به العدد ولا تصح بالجمعة، لو كانوا 39 وكملوا 40 وهذا الذي كملهم ليس من البلد مسافر قال يصلونها ظهرا. وأن يكون الخطيب من تصح إمامتهم، كذلك لو أنه تقدم، لو صلى بهم وعددهم تام خطيب، لكنه صلى بهم لكنه ليس مسافر قال لا تصح، فلو خطب مسافر لا تصح، والصحيح أنه تصح إمامته، وأن مثل هذه الشروط كلها لا دليل عليها. ما أركان الخطبتين؟ خطبتين كان خطبتين ستة، وهي حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية من كتاب الله، كتاب الله تعالى، والوصية بتقوى الله جل شأنه، وموالاتهما مع الصلاة، والجهر بعض بهما بحيث يسمع العدد المعتبر فيهما حيث لا مانع. وهذه الشروط التي ذكروها فيها نزاع حتى في المذهب، ومن أهل من قال الواجب هو الموعظة، إذا حصل الوعظ والتذكير هذا يكفي، ومنها علم من اشترط كشيخ الإسلام القيم ذكر الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله يشهد له لا يشهد الله سبحانه وتعالى وللرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا فإذا حصلت الموعظة مع بالخطبة فهذا هو روحها هو لبها، ويحرم على سامعهم الكلام ولو قرآنا، إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، فعليه أن يلقي سمعه وأن ينصت للخطبة، أن هذا واجب عليه. ما سنن الخطبتين؟ سننهما الطهارة، سننهما الطهارة، فتصح من محدث ومن جنوب على المذهب، والقول الثاني أنها لا تصح من الجنوب، وإن كان الجنوب يحرم عليه الوقت المسجد إلا أن يتوضأ على قول الجمهور، قالوا فلا تعلق له بواجب العبادة لو وقع مثل ستر العورة، وستر العورة وهذا موضوع نظر، ستر العورة يعني أن إلا أنه يفعله عمدا هذا موضوع نظر، وإن كان المقصود أنها قد يحصل انكشاف للعورة، قد يحصل انكشاف العورة وهو مستتر، في هذه الحالة إن كان يعني ستر العورة لم يتبين له فلا شيء عليه، لكن إذا علم بذلك وجب عليه أن يسترها، لأنه حتى القول بهذا لا تلازم بين الصحة والتحريم، قد يكون الشيء صحيحا ويكون محرما. وإزالة النجاسة أيضا كذلك، أيضا قالوا إن إزالة النجاسة ليست واجبة، يعني لو كان عليه نجاسة رأى نجاسة، وهذا مثلا قد يكون إنسان مثلا بالخطبة يخطب ولم يشعر أن عليه نجاسة ويشق عليه الخروج ويترتب عليه عدم الموالاة، أو أنه يكمل بهم آخر، لأن لا تشترط أن تكون من واحد، لو خطب اثنان كمل أحدهم أجزأ، وسيأتي وهذا أحسن. لكن لو أنه تم خطبته ثم قبل الصلاة أزال هذه النجاسة، أو استبدل بثوبه ثوبا أو عمامته، أو كان أمكن أن يزيله مع بقاء السترة التامة، في هذه الحالة لا شيء في هذا. والدعاء للمسلمين وأن يتلو تولاهما واحد، وأن هذا هي سنة عليه الصلاة والسلام أن يتولاهما واحد. ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب كأنه منذر جيش عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جامع عبد الله في صحيح مسلم. وأن يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف أو عصا، وهذا أنكره بعض أهل العلم، هم استدلوا بحديث الحكم الحزن الكلفي قال أنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمدا على عود أو شيء من هذا، وكانت خطبته كلمات يسيرات في ما وعظهم به وذكرهم عليه الصلاة والسلام. ونجلس بينهما، فإن أبى أن يجلس أو خطب أو جالسا سكت قليلا. المقصود أن تكون خطبتين، وقالوا لا يلزم الجلوس لكن يفصل بينهما حتى تكون خطبتين. ومن علم من أوجب الجلوس بالفصل، الفصل بالجلوس، الفصل بالجلوس. والمذهب قالوا إنه مستحب وليس واجب، وقصرهما أيضا، وقصرهما فالمقصود أنه كما قال عليه الصلاة والسلام حديث عمر: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، رواه مسلم. وكون الثانية أقصر هكذا ذكروا هذا، وكأنهم بنوا على مسألة الصلاة وأن الركعة الثانية أقصر من الأولى، فالله أعلم. هل يجوز تعدد الجمعة والعيد في البلد؟ تحرم إقامة الجمعة والعيد في أكثر موضع من البلد إلا لحاجة، هذا هو الأصل. الجمعة ليست كالجماعة، جمعة الصلوات، بل لا تقام جمعة ثانية إلا لحاجة. فإذا كان هذا المحي يكتفي بجمعة واحدة فلا يجوز إقامة جمعة ثانية، إلا لضيق المسجد وكبعده عن أهل بعضها البلد وكخوف فتنة، لو سمعوا في مسجد واحد حصل فتنة بينه ودين بينه عداوات وإحن، في هذه الحالة لا بأس. فإن تعدت الغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. باب صلاة العيدين. ما حكم صلاة العيدين وما شروطهما وما وقتهما؟ صلاة العيدين فرض كفاية، هذا على أحد الأقوال. والقول الثاني أنهما فرض عين، لأن أدلة جاءت كالصريحة في ذلك. وشروطهما كشروط الجمعة من التوطن وعدد ما عدا الخطوتين فإنهما سنة. وقتهم ارتفاع الشمس، وقتهم ارتفاع الشمس قد الرمح إلى قبيل الزوال وهي بلا أذان ولا إقامة، بل ينادى لها الصلاة جامعة، وهذا ثلاثا، وهذا في نظر الصلاة الجامعة ينادى لصلاة الكسوف. والجمهور ذهبوا إلى أن صلاة العيدين لا يشترط لها ذلك، ويجوز يصليها المسافر وتصليها المرأة ويصليها الرجل في بيته. وهو ظاهر كلام البخاري رحمه الله في صحيحه، وبسط هذا الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري. كيف صلاة العيد؟ الجواب: صلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الافتتاح وقبل التعود 6 تكبيرات، وفي الثانية بعد القيام من السجود وقبل القراءة 5، يرفع يديه مع كل تكبير ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبير الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الصفة جاءت في حديث عبد الله بن عمرو في 7 و5، وكذلك في حديث عائشة، حديث عبد الله بن عمرو جيد، وكذلك حديث عائشة شاهد له. ودعاء الاستفتاح كما ذكر المصنف رحمه الله، ودعاء بعد تكبير الإحرام، ودعاء الافتتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام. هذا هو المذهب، وهو قول الأحناف والشافعية، وعن أحمد رواية أخرى أنه بعد التكبيرات الزوائد، لكن هذا الأقرب أنه يكون بعد تكبيرة الإحرام كغيره من استفتاحات في باقي الصلوات. ولو استفتح بعد ذلك فلا بأس بذلك، لأن هذا استفتاح للصلاة، والذي بعد التكبيرات هو التعوذ، فيكون تعوذ القراءة فيكون بعد الفراغ من التكبيرات. أما ما ذكر من الدعاء الله أكبر وكبيرة، هذا جاء في بعض الآثار ولم يثبت شيء من ذلك، والأظهر والله أنها تكبيرات متواليات، فيظهر أنها مثل سائر الأدعية التي تكون في الصلوات، مثل تسبيحات الركوع، تسبيحات السجود، يقولها متوالية لا فصل بينهما، ثم يستعيذ في الأولى ويقرأ في الفاتحة جهرا، ثم سورة سبح اسم ربك العظيم، في الثانية سورة الغاشية. وهذا جاء في عدة أخبار، منها حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، فإذا سلم الإمام خطب خطبتين كخطبتي الجمعة في جميع الأحكام، ولكن لكن يبتدئ الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية ب7. هذا عند الجمهور أنهما خطبتان، بعض العلماء يرى أنها خطبة واحدة، قال لم يثبت أنها خطبتين. ورد في حديث ضعيف عند ابن ماجه أنهما خطبتان، وليتفتح بتسع تكبيرات، هذا ورد في أثر لعله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. ومنها العلم قالوا إن جميع الخطب تفتتح بالحمد، وهذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، بالحمد والثناء، لا فرق بين الخطبة والخطبة، ثم بعد ذلك يشرع فيما هو أنسب في هذه الخطبة. قد تكون الخطبة للعيد الأضحى، فيبين أحكام متعلقة بهذا عيد الأضحى، ويبين لهم أمور تعلق بالتكبير ونحو ذلك في هذه الأيام العظيمة، أيام الأضحى. وإن صلى العيد كالنافلة الصحة، يعني صلىها بلا تكبيرات، لأن التكبيرات هذه عند جماعة عامة العلماء هي سنة. ما التكبير المطلق والمقيد وما حكمهما؟ الجواب: يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلة العيدين إلى فراغ الخطبة في كل 10 ذي الحجة، والتكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق بعد كل صلاة صليت بالجماعة. التكبير المطلق يكون من واحد من مغيب الشمس ليلة واحد ذي الحجة إلى مغيب الشمس يوم 13، هذا تكبير مطلق. والتكبير المقيد يكون من فجر يوم عرفة في حق الآفاقيين، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وفي حق الحجاج بعد الظهر يوم النحر يوم 10، فهم يختلفون الابتداء ويتفقون في الانتهاء. ومنها علم من قال إنه لم يثبت التكبير المقيد شيء، لكن حكاه الإمام أحمد رحمه الله إجماع. وإلا في حديث المشهور عند الدارقطني من جمهورية جابر بن يزيد الجوع فيه، وجاء في هذا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، هي العمدة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عنه ذكر آثار عن الصحابة، وأنه يعني معنى كلامه كما ذكر صاحب المغني وغيره أنه كالإجماع منهم، والله أعلم. وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. جاء عدة صفات في هذا، قد يكون 3 مرات تكبير أو مرتين فيكبر. جاء عدة أخبار في هذا الباب، وجاء التسبيح والتحميد والتهليل في حديث ابن عمر عند أحمد، لكن هذه الصفة جاءت من حيث الجملة عن سلمان وعن المسعود رضي الله عنهم. كيف حكم الأضحية؟ الأضحية سنة مؤكدة، ويجزي من في الأضحية من الماعز ما له سنة، ومن الضأن ما له نصف سنة، ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له 5 سنين، ووقتها من بعد أسبق صلاة عيد إلى آخر 2 أيام التشريق. هذا على المذهب. والقول الثاني أن جميع أيام التشريق كلها موضع للأضحية ليلا ونهارا، هذا هو الأظهر، إلى مغيب الشمس من آخر أيام التشريق. باب أوقات النهي: ما هي الأوقات التي تحرم الصلاة فيها ولا تصح؟ الأوقات المنهي عن الصلاة المنهي عن الصلاة النفل فيها ثلاث، هي من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قد رمح في رأي العين، ومن صلاة العصر ولو مجموعة مع الظهر في وقت الظهر إلى غروب ولو مجموعة إلى غروب الشمس، وعند قيام الشمس في وسط النهار إلى أن تزول، سوى سنة الفجر وركعتي الطواف وسنة الظهر بعد العصر لمن جمع، وسوى إعادة جمع جماعة سوى إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد. أحاديث كثيرة جاءت قرابة، يعني الحديث كثيرة، وذكر شواهدها صاحب العمدة حين ذكر الأخبار، ذكر شواهد كثيرة في هذا الباب في الصحيحين، حديث من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث عمر، ومن حديث وجاء من حديث عمر وجاء حديث سعيد، من حديث جاءت حديث كثيرة في هذا الباب عن عقبة بن عامر وعن عمر ابن عبسة في هذا الباب، كلها تدل على النهي في هذه الأوقات، والجمهور على أن الزوال أيضا وقت الزوال وقت النهي خلافا للمالكية، والشافعية فرقوا بين يوم الجمعة وغيره، وهذا هو الصواب في هذا، أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي، وسط النهار ليس فيه وقت نهي، لأدلة الدالة على الأمر الصلاة حتى يخرج الإمام، والإمام قد يخرج مع الزوال قد يخرج، والنبي كان يخرج عليه الصلاة والسلام بعد ما تزول الشمس، كما جاء في بعض الأخبار أنه إذا زالت الشمس أو مالت الشمس وقد حث على الصلاة حتى يخرج الإمام. ويستثنى من ذلك في هذه الأوقات سنة الفجر وركعتي الطواف، بني عبد الله تمن أحدا صلى طاف وصلى بهذا البيت أي ساعة شاء من الليل والنهار، كما رواه الخمسة من حديث جبير بن مطعم، وسنة الظهر بعد العصر لمن جمع، لو جمعت الظهر مع العصر، لو جمعت قدمت العصر دخل وقت النهي، فله أن يصلي الظهر بعد العصر، لا له أن يصليها بعد العصر ولو كان الوقت قد دخل في حق هذا الذي جمع أو الجماعة الذين جمعوا، لأن ذات سبب. وكذلك لو أنه دخل المسجد مثلا بعد العصر وكان قد صلى في مسجد ثاني، دخل المسجد مثلا لأجل يحضر درس أو مثلا لحاجة من الحاجات والناس صلوا، فلا يقول قد صليت فلا أصلي فيصلي. وهذا أيضا جميع الصلوات على الصحيح في حديث يزيد بن الأسود، إذا صليتما في حالكما ثم أتيتما مسجد معه فصلي فإنها لكما نافلة. كتاب الجنائز، كيف إحكام الميت؟ يجب الميت خمسة أشياء، غسله، هذا هو فرض كفاية إجماعا لحديث غسله ماء وسد، وحديث غسلنها ثلاثا، وإذا شرع في غسله ستره ستر عورته وجوبا، وكذلك تكفينه فرض كفاية، والواجب ستر جميعه إلا إذا كان محرما فلا يستر وجهه ورأسه، والصلاة عليه وهي فرض كفاية تسقط الصلاة، الصلاة بمكلف، لو صلى عليه واحد مكلف سقطت. وذكر الشيخ منصور أيضا عن صاحب المحرر إما أنه تسقط بصلاة مميز، تسقط صلاة مميز كما لو غسلها يقول، وحمله أيضا إلى مدفنه ودفنه أي في الصحراء، ويجوز في البلد وفي البلد، لكن السنة التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام هو في الصحراء، والنبي دفن أصحابه في البقيع عليه الصلاة والسلام، لأن هذه سنته، ويسن تعميقه، ويسن تكفين الرجل بثلاث لفائف بيض من قطن، وهذا ثبت في الصحيحين عائشة أنه كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة ثواب بيض سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، أدرج فيه يعني ليس فيهن قميص ولا عمامة، والأنثى في خمسة أثواب كذلك، وهذا في حديث ليلى بنت قانف وقد اختلف فيه. وذكر الحافظ رحمه الله أن الجوزقي رواه بإسناد صحيح، درع وخمار ولفافتين والحقاء ونحو ذلك، ذكر خمسة أثواب، والصبي في ثوب، وقال أحمد وإسحاق إن كفنوه في ثلاثة فلا بأس، وأجروه على هذا أنه أن الأصل أن حكمه حكم الرجال إلا ما استثني، والصغيرة قالوا في ثلاثة أثواب، وإن قيل أن تكفن في خمسة كان مرأة فلا بأس، ولكن الأصل هو وجوب ثوب واحد يستر جميع البدن في حق الرجال والنساء، لكن المرأة لما كانت عورتها أغرض وأشد في حال حياة كان سترها بعد الوفاة آكد، ولهذا زادت في هذا الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أم معطية لما قال يعني إذا فرغتن فأذنني، فأعطاهن إزاره عليه الصلاة والسلام وحقوه، فقال أشعرنها إياه، أشعرنها إياه، لأنه كان أقرب إلى جسده عليه الصلاة والسلام أو متصق بجسده. كم شروط الصلاة على الميت؟ شروط الصلاة على الميت 8: النية، أن ينوي الصلاة على هذا الميت أو هؤلاء الموتى، ينوي الصلاة، ولا يشترط أن يعرفهم، ولا يشترط أن يعرف هل هم رجال أو نساء صغار أو كبار، المقصود نية الحاضر. والتكليف، والتكليف هذا على كما تقدم أن يكون مكلف، تقدم أنه يجزئ من المميز في قول واستقبال القبلة، ولا بد من استقبال القبلة لأنها صلاة، وستر العورة، وستر العورة شروط الصلاة على الميت، يعني صلاة المصلي، المصلي يستر عورته، وأيضا يستر منكبيه أو أحد المنكبين خلافا للجمهور، واجتناب النجاسة أيضا، اجتناب النجاسة أيضا يجب اجتنابها، لأن هذه صلاة، وحضور الميت بين يدي المصلي فلا تصح على جنازة محمولة مثلا على دابة أو من وراء جدار، لكن إذا كانت مرتفعة على شيء، إذا كانت مرتفعة على شيء فالصحيح أنه يصح، بشرط أن لا تكون فوقهم، لا تكون فوقهم، لأن إذا كانت فوقهم لا تكون، لا يشبه يكونوا يصلون عليها، بل تكون أمامهم ولا يكون بينهم وبينها حاجز، وأن لا تكون على دابة تضطرب ونحو ذلك. وإسلام المصلي والمصلى عليه، لأن الصلاة شفاعة والكافر ليس أهلا لذلك، وطهارتهما أي طهارة المصلي والمصلى عليه من حدث أو نجس. كم هي أركان الصلاة على الميت؟ أركان الصلاة على الميت 7، وهي القيام في فرضها، أعني به أول صلاة تصلى عليه، يعني إن كان قد صلي عليه، يعني القيام فرضها في فرضها، يخرج بذلك أنه لو كان قد صلي عليه قالوا يجوز أن يصلي عليه، يصلي عليه مرة ثانية، ويجوز أن يصلي جالسا لأنها نافلة، وهذا فيه نظر، لكن هو ذكر رحمه الله القيام فرضها، وظاهر كلامه قال أعني أول صلاة، ظاهر كلامه أنه الصلاة الثانية لا يلزم ذلك. والتكبيرات 4، وهذا ثبت في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، من حديث أبي هريرة، من حديث جابر، حديث ابن عباس أنه كبر 4، وجاء في حديث الإمام التفصيل ذلك مع الفاتحة وصلاة على النبي عليه والدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، والصلاة على النبي وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء على الميت وأقل، واللهم اغفر له وارحمه. وجاء في هذا عدة أدعية، والنبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه عند أبي داود وابن حبان قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء والسلام، والتسليم واحدة مجزئة عن يمينه، والترتيب لهذه الأركان، يعني يبدأ بالفاتحة ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء ثم بعد ذلك في الختام التسليم. كيف الصلاة على الميت؟ صفة الصلاة على الميت أن يقف عند وسط أنثى وصدر ذكر، وهذا كما تقدم جاء في حديث أنس رضي الله عنه من السنن عند الترمذي وغيره، وجاء في حديث سمرة جندب أنه صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها عليه الصلاة والسلام، ويكبر تكبيرها الأولى ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثاني ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر الثالث ويدعو الميت، ثم ويخلص في الدعاء ويجتهد. وجاء عدة أدعية وأعظمها مما جاء في حديث عوف ابن مالك: اللهم اغفر الحيين وميتنا صغيرين وكبيرين ذكرين ثانيا، اللهم محيت وحي الإسلام توفوه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ويسلم، ويقف قليلا ويسلم. وقال رحمه الله كتاب الصيام، هو قدم الصيام رحمه الله على كتاب الزكاة، وهكذا يعني كما جاء في دليل الطالب، لأنه كالمختصر منه في هذه المسائل. باب أحكام الصوم، بما يجب الصوم، يجب صوم رمضان برؤية هلاله، وتثبت رؤيته بخبر مسلم مكلف عدل احتياطا للعبادة ولو عبدا أو أنثى، ولا يكفي في ثبوت غيره من الشهور إلا رجلان عدلان، وثبتت الأخبار، وجاء من حديث ابن عمر الحديث ابن عباس، حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر أنه أمر الناس بالصيام لما تراءى الهلال، وكذلك في حديث ابن عباس أيضا كذلك، فيكفي برؤية عدل. وقال احتياط العبادة هي أن يكفي واحد، يكفي واحد، أما غيره من الشهور عند الجمهور لا بد من اثنين. وذي الحجة وقع فيه خلاف أيضا، ولهذا قال ولا يكفي ثبوت غيره من الشهور إلا رجلان عدلان. ما هي شروط وجوب الصوم؟ شروط وجوب الصوم صوم رمضان أربعة أشياء، وهي الإسلام والبلوغ، هذه شروط وجوب الصوم، فلا بد أن يكون مسلما، والمعنى أنه لا يصح منه، هذا وجوبه، معنى هذا شروط الوجوب، وليس المعنى أنه لا يجب عليه، لكنه مخاطب به، هو مخاطب به ولا يصح منه إلا بالإسلام. والبلوغ فلا يجب على غير البالغ، وفي خلاف، بعضهم أوجبه عليه إذا قدر عليه، الصواب لا يجب على غير البالغ، والعقل فلا يجب على المجنون، والقدرة عليه، وغير القادر نوعا، لكنه لا يجب عليه الصوم. فمن كان مريضا على سفر، فمن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. ما هي شروط صحة صوم رمضان؟ شروط صحة صوم رمضان ستة أشياء، وهي الإسلام أيضا كذلك، هو الإسلام شرط لهذا ولهذا، والمعنى أنه لا يصح الصوم إلا بالإسلام، وشرط صحة الإسلام، فإذا صوم الكافر باطل. وانقطاع دم الحيض والنفاس، انقطع دم الحيض، فإذا انقطع دم الحيض فمع الحيض والنفاس لا يصح الصوم، لا يصح الصوم، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، والنفاس دم حيض مجتمع، والتمييز، فالغير مميز لا يصح من الصوم ولا يصح من الصلاة، لأنه لا يعقل ولا نية له، والعقل المجنون أيضا لا يصح منه، والنية ليلا يصوم كل يوم واجب. هذا على المشهور المذهب وقول كثير من أهل العلم، ومنها علم من قال تكفي نية واحدة يستصحبها وما دامت باقية فله أن ينوي بهذه النية جميع الشهر. والإنسان حين يصبح وخاصة حين يأكل وجبة السحور فإنه لا يكون إلا لصومه أو ولا ينام إلا بذلك، فإذا ما دام أنه باقي على هذه النية ولم يقطعها فبقى النية يكفي. إن قطعت مثلا النية بسفر وأفطر فيه أو مرض أو حاضت مرة وجبت النية مرة أخرى. وفرض الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى تمام غروب الشمس، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط الفجر من خيط أسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. هل يجوز الفطر في رمضان لأحد؟ يجوز الفطر في رمضان لحامل ومرضع خافتا على نفسيهما ويجب عليهما القضاء فقط، أو خافتا على الولد لزمهما القضاء ولزم ولي الولد إطعام سكين لكل يوم مد قمح. وصواب في هذا أن عليهما القضاء، أن لأنهما في حكم المريض، في حكم المريض. ويجوز لفطر الشيخ، ويجوز الفطر لشيخ كبير يعني لا يستطيع الصوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، جاء في ذكرى أخرى، وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، فله في هذه الحالة الفطر ويكفر عن كل يوم. ويسن لمريض ومسافر سفر قصر، والمريض يعني مرض الذي يشق معه الصوم، والمسافر سفر قصر، صحيح أنه قد يصوم وقد يفطر، وهذا تفصيل ذكره العلماء. فإذا كان لا يجد مشقة في الصوم ويجد ولا فرق بين الصوم وعنده مع عدمه وصام فلا بأس بذلك. فالصوم ليس كالقصر، قصر الصلاة، القصر سنة الراتب، والصوم قد يكون في بعض الأحوال الصوم أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام صام وأفطر وصام معه بعض أصحابه، ويلزم الشيخ الكبير إطعام مسكين لكل يوم، تقدم يلزم إطعام مسكين لكل يوم، وإن شاء جمع خره في آخر الشهر وأخرجه جميع كله لا بأس، ويقضي المريض والمسافر بدون إطعام كما قال فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.